أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وتوقفنا عند هذه الروايات التي تتحدث عن صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، وافتتحها بالحديث الطويل الذي يعني قصه سعد ابن هشام ابن عامر رحمه الله تبارك وتعالى. وحديث طويل حقيقة، وفيه فوائد جمة، نقرأه ونعلق حال قراءتنا على ما فيه من فوائد. قال: حدثنا، قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي اللي هو محمد بن إبراهيم، عن سعيد، سعيد هذا هو سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة وهو كما هو معلوم قتادة ابن دعامة، عن زرارة، زرارة هذا ابن أبي أوف، أن سعد ابن هشام ابن عامر هو صاحب هذه القصة التي نقرأها عليكم، وطبعا هو من الأحاديث الطوال وفيه فوائد كثيرة حقيقة، أن سعد ابن هشام ابن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله. طبعا هشام ابن عامر هذا صحابي جليل قتل في غزوة أحد، أن سعد ابن هشام ابن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له، فأراد أن يبيع عقارا له بها، فجعله في السلاح والقراع. القراع المقصود به الخيل، يعني يبيع هذا البيت، وكما سوف يأتي أنه طلق امرأته ويريد أن يعني يجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيل الله، فباع البيت ويريد أن يشتري أو يريد أن يبيع البيت ويشتري السلاح والقراع أي الخيل، ويجاهد الروم حتى يموت. هكذا يختم حياته رحمه الله. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك، يعني نهوه عن بيع العقار وتطليق المرأة والجهاد بمثل هذه الصورة ونفي نفسه، وإنما يجاهد ويبقي أمره كما هو الحال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته، يعني كان قد طلقها فراجعها وقد كان طلقها، وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس، الآن جاء إلى ابن عباس يسأله عن بعض الأمور، وسوف نعلم الآن أنه سوف يحول على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه الفوائد التي سوف نقرأها. قال: فقال فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو شاهد الحديث الذي ساقه الإمام مسلم من أجله. فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها، ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح. حكيم بن أفلح كان يدخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني ذهب إلى حكيم حتى يدخله على عائشة. فاستلحقته إليها فقال: ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضي، يعني يريد أن لا يدخل على عائشة، يعني في نفسه غضة. لماذا؟ لأنها يعني في الفتنة المعروفة يعني تكلمت فيها وذهبت كما هو معلوم في القصة المشهورة. قال: فأقسمت عليه فجاء، فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها، فأذنت لنا فدخلنا عليها، فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه وقالت: خيرا. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد. فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أي عائشة: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال: فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت، يعني يسأل أول: ما هو خلق النبي؟ قال: تقرأ القرآن. نعم، هو خلق القرآن صلى الله عليه وسلم، كل ما فيه من أمر فهو فاعله، كل ما فيه من نهي فهو قد انتهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا أجمل الأخلاق. قال: ثم بدا لي فقلت: أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قيام الليل. فقالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني سنة كاملة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني أن الله أنزل السورة، وفي آخر السورة كما هو معلوم خفف الله عز وجل عن المسلمين، في من كان يريد أن يقوم فليقوم الليل كله أو ثلثه أو قل ونحو ذلك ما جاءت في الآيات، ففيها يعني نسخ الأمر الأول، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال: قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، يعني نعد له الوضوء، ماء الوضوء، ونعد له السواك حتى يقوم فيتوضأ ويتسوق، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني يقوم في الوقت الذي يقدر الله تبارك وتعالى له، ويكون في غالب الأمر في الثلث الأخير، فيتسوق ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ويسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذه يعني صفة من الصفات، وتحدثنا في المحاضرة أظن السابقة على هذه الصفات، وقلنا أنها كثيرة. ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد. قولها طبعا وهو قاعد، هذا يوهم أنه صلىها وهو جالس، لكن هذا غير صحيح. الإمام القرطبي قال: المراد بكونه أنه كان يسلم وهو قاعد، أي أن السلام كان حال قعوده للتشهد وليس وهو قائم، خلافا لبعض المذاهب الفقهية اللي قالت، وطبعا الخلاف في هذا شاذ، أنه يجوز لك أن تسلم حال القيام أو أن تنصرف حتى من صلاتك بلا سلام. هنا تقول: ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد، فالتسليم يكون حال القعود. قال: فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، يعني في آخر 2 جلس في السادسة فتشهد، ثم قام فجاء بالسابعة وتشهد، وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم، طبعا التنصيص على 12 ركعة بعض الناس يقول إنها صلاة السنة الراتبة المعروفة التي جاء التنصيص عليها، في كون الإنسان إن صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وبعض الناس يقول لا، وهو الصحيح أن هذه الصلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الفجر وصلاة الضحى إن فاته قيام الليل. قالت: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. هذا غير معهود من صفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي الليل كله ويقومه كله من العشاء إلى الفجر، إن كان هذا أسر عن بعض السلف، لكن لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام بهذه الهيئة. لا نقول أنها ممنوعة، لكن النبي لم يفعلها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قالت: ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به، يعني لو كنت أدخل على عائشة كان أحب لي أن أسمع هذا الخبر منها. قال قلت لو علمت، يعني يقول هشام ابن أو سعد ابن هشام بن عامر، يقول لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. القضى يد علل هذا، قال له ذلك على طريق العتب له في ترك الدخول عليها، يعني يعتب عليه في عدم الدخول على عائشة رضي الله عنها وارضاه. قال ومكافأته على ذلك بأنه يحرم الفائدة حتى يضطر إلى الدخول على عائشة، يعني يريد أن يمنعه الفائدة لا لمنعها، وإنما لأنها تكون بهذه الصورة سبيل لدخول ابن عباس على عائشة والاستفادة منها والسماع منها والتعلم من علمها. هذا طبعا خبر طويل، والشاهد منه هو صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الفوائد التي قرأناها. ثم الإمام مسلم بعد ذلك يسوق له حقيقة عدة شواهد، ويزيل الباب بخبر عمر بن الخطاب الذي نقرأه في أخريات هذا الباب. نقرأ شواهد هذا الحديث. يقول حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي اللي هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر، وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني هذا قال أخبرنا معمر بن راشد الإمام المعروف عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث. طبعا وطلق المرأة ويريد أن يبيع البيت ويلحق المرأة بأهلها ثم يسافر فيجاهد في سبيل الله، هذا يعني فعل غير صحيح وغير مسنون، وإنما يجاهد الإنسان في سبيل الله ويدع البيت ويدع الأسرة ولا يهدم الأمر كله بهذه الطريقة. قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفيه، فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها ما أنبأتك بحديثها. قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا يبقى فيه أن النبي لم يوتر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يوتر في نهار أبدا، هذا لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء ينصون على عدم جواز الوتر إن فاتت الإنسان هذه الصلاة فلا يوتر قبيل الظهر أو نحو ذلك، هذا فعل غير صحيح. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. هذا هو خبر سعد بن هشام، وساق له هذه الشواهد التي سمعنا. زيل الباب بخبر عمر، قال حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب المصري، حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا الخبر معلول بالوقف، هذا الخبر من الأخبار المنتقدة على الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، انتقده وتتبعه الإمام الدارقطني في كتابه المعروف بالتتبع، يراجع الكلام هناك، لكنه روي من طريق داود ابن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر موقوف، هكذا روية وراجع نراجع التتبع ونراجع أيضا العلل للإمام الدارقطني، فقد تحدث على يعني طرق هذا الخبر، لكن هذا خبر أعل بماذا؟ أعل بالوقف، أي أن الصواب أن عمر هو الذي قال من نام عن حزبه وهو موقوف، يعني هكذا قال الإمام الدارقطني وغيره ممن انتقد هذا الحديث. ثم باب آخر، قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الإمام المعروف عن أيوب السختياني عن القاسم الشيباني، هذا القاسم ابن عوف الشيباني، أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى، يعني يصلون صلاة الضحى، فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، والآن لا ينكر عدم عليهم صلاة الضحى وإنما ينكر عليهم الوقت، يريد أن وقت صلاة الضحى وقت ما يأتي التنصيص عليه الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ما معنى هذا؟ صلاة الأوابين يعني الرجاعين من الإساءة إلى الإحسان، حين ترمض يعني حين تحترق الفصال يعني الجمال، يعني إذا اشتد الحر واشتدت سخونة الشمس ونحو ذلك، هذا وقت صلاة الإيه؟ صلاة الضحى، وليس وقت صلاة الضحى إذا يعني جاء الوقت أو بعد شروق الشمس بتلت ساعة أو نصف ساعة، هذا وقتها، هو وقتها فعلا وصحيح ومجزئة، لكن الوقت الصحيح والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا رمضت الفصال، يعني إذا اشتد حر الشمس، وهي سنة غائبة حقيقة. فلو أخرنا من صلاة الضحى إلى وقت اشتداد الشمس إلى الساعة الثامنة أو التاسعة أو حتى العاشرة، هذا يكون أجود ونكون أصابنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، نفس يعني هذا شاهد أو هذه متابعة للخبر الأول. قال وحدثنا يحيى بن يحيى هذا التميمي قال قرأت على مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن نافع مولى بن عمر وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، يبقى الآن مالك يروي عن رجلين نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، يعني صف لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كيف تكون وكيف يكون قيام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مسنا مسنا، يعني صلى ركعتين في ركعتين في ركعتين وهكذا، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الخبر حقيقة فيه من السعة الشيء الكثير، وهو من الأخبار يعني الحسنة التي قد تشارك في ضبط هذا الباب كله، ويستدل به دائما على حرية انتقاء الركعات، سواء الإنسان صلى ركعتين أو صلى 11 ركعة أو زاد عن هذا 23 ركعة، هذا لا إشكال فيه، وقلنا إن الروايات التي جاءت في التنصيص على 11 ركعة لم يقصد بها يعني عدم تجويز غيرها أو نحو ذلك، الأمر في هذا فيه سعة ولا إشكال فيه. الشاهد أن النبي قال صلاة الليل مسنا مسنا، يبقى الآن لا يصلي الإنسان 4 ركعات مجتمعة ونحو ذلك إلا في حال الوتر، وصفنا وقلنا قد يوتر الإنسان ب3 أو ب5 أو ب9 أو نحو ذلك، كل هذا بتشهد في آخره أو بتشهدين على تفصيل قلناه قبل ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم وعمر الناقد وزهير بن حرب، قال زهير حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الأسري، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حا وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له حدثنا سفيان هذا بن عيينة حدثنا عمرو، لأن الإمام مسلم لا يأتي بسفيان الثوري بواسطة رجل، وإنما يأتي بواسطة رجلين. إذن فتعين أن يكون هذا ابن عيينة، وإذا قال ابن عيينة حدثنا عمرو فهو عمرو بن دينار، وإذا قال عمرو بن دينار عن طاووس فهو طاووس بن كيسان. هذه أصول تحفظ ومرت معنا مئات المرات. عن ابن عمر حا، وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وحدثنا حرملة بن يحيى، هذا التجيبي وهذا إسناد بادئه مصري ثم يتحول إلى المدنيين. حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا، أخبرنا عمرو أن ابن عمرو بن الحارث هذا فيما أذكر أن ابن شهاب هنا تحول إلى المدنيين الزهري. حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. لو كان الأمر لا يحل للإنسان أن يزيد عن 11 ركعة وأنها من البدع أو نحو ذلك ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق، وقال صلاة الليل مثنى مثنى هكذا، بل نص كان النبي نص يقول 11 ركعة لا تزد عليها ولا تنقص أو نحو أو لا تزد عليها إن شئت فانقص وهكذا، لكن النبي أطلق وقال صلاة الليل مثنى مثنى. ممكن حتى عند من يقول بأن 11 ركعة هي السنة، إذن خلافها لا يكون بدعة، لأن السنة في مقابلتها لا تكون البدعة وفقط، لا، وإنما قد يخالف الإنسان السنة ولا يقع في البدعة، قد يخالف الإنسان السنة ولا يقع في البدعة، وليس بضرورة الأمر إذا خالف الإنسان السنة فإنه واقع في بدعة، لا، هذا كلام غير صحيح وغير منضبط، بل قد يخالف الإنسان السنة ويقع في مكروه مثلا ولا يصل به الأمر إلى حد البدعة أو في خلاف الأولى أو نحو ذلك. وحدثنا، فالشاهد أن حتى لو قلنا بأن السنة 11 ركعة فمن صلى غير ذلك زاد أو نقص نقول له خلف السنة، يعني حتى على يعني أشد الأقوال نقول خلف السنة، لكن أن نقول من زاد أو نقص عن 11 ركعة فهي بدعة وهو مبتدع، هذا تنطع في دين الله. وحدثني أبو الربيع الزهراني واسمه سليمان ابن داود العتكي، مر معنا مرارا. حدثنا حماد هو ابن زيد، حدثنا أيوب السختياني وبديل عن عبد الله بن شقيق، بديل هو بديل بن ميسرة، بديل ابن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأين بينه وبين السائل، فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أم رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وحدثنا أبو كامل الجحدري هذا، حدثنا حماد هو ابن زيد، قال حدثنا أيوب السختياني وبديل، مر معنا كل هذا، وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حا، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد حدثنا أيوب والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما، ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن ابن أبي زائدة، قال هارون اللي هو هارون بن معروف حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني عاصم، يعني السياق رواية من؟ هارون بن معروف عن عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر، يعني بادروا قبيل صبح، قبيل صلاة الفجر، قبيل طلوع الصبح الذي هو وقت الفجر، بادروا بالوتر ولا يؤخر الإنسان وتره. وجاءت الآثار حتى لو دخل وقت الفجر وأذن الفجر ولم يصلي الإنسان الفجر فله أن يوتر لا إشكال، جاءت السنة بهذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء، حدثنا ليس بن سعد المصري أبو الحارث الإمام، وحدثنا ابن رمح محمد أخبرنا ليس عن نافع أن ابن عمر قال من صلى من الليل، هذا أثر على ابن عمر، من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، رفعه في أخريات الباب في أخريات الأثر، لكن أوله من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، هذا نص المتن، هذا نصه من ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وحكمه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة حمد بن أسامة، وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي اللي هو عبد الله بن نمير، وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة وابن المسنة قال حدثنا يحيى، يقصد بيحيى هنا يحيى ابن سعيد الأنصاري، نعم، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. حدثنا شيبة، هذه السياقات، كل هذه الروايات، كل هذا الذي قرأناه قراب الثلاث روايات، يعني أثر خبر ابن عمر الأول، ثم بعد ذلك خبر ابن عمر الثاني الذي فيه المبادرة بصلاة الوتر، والذي يليه الأثر لابن عمر أيضا ثم رفعه في أخرياته، وهذا الثالث في هذا الباب عن ابن عمر، وفيه الوتر ركعته من آخر الليل. يقول حدثنا شيبان بن فروخ، دائما نلاحظ أن محمد فؤاد عبد الباقي يعطي رقم جديد دائما للخبر الجديد حتى إن لم يكن الصحابي قد تغير، يعني أعطى رقم 749 للأول ثم متابعاته، ثم أعطى رقم آخر 750 ولا متابعة له، ثم 751 وله متابعات اثنان تقريبا، ثم الثالث 753 ويأتي بمتابعتان له، وهكذا، هذا صنيعه، يعني استعن بترقيب الله ثم بترقيمات محمد فؤاد عبد الباقي على تفهم سياق الإمام مسلم للشواهد والأصول. حدثنا شيبان بن فروخ الحبطي أبو محمد، حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث هذا ابن سعيد البصري أو البصري أو يعني هي مثلثة، الباء مثلثة، الفتح والكسر والضم لا إشكال، عن أبي التياح، أبي التياح قلنا يزيد ابن حميد قال حدثني أبو مجلز، أبو مجلز بكسر الميم، لا نقول أبو مجلز لا، وإنما الصواب كسر الميم مجلز هكذا، واسمه لاحق ابن حميد، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، هذا سنته، لكن الإنسان لو خاف أن ينام عن وتره أوتر قبل أن ينام لا إشكال. وفي مسألة الصلاة بعد الوتر يعني نقاش طويل، لكن المراد من قول العلماء هو ما جاء في الأخبار أن الإنسان إن خاف على نفسه أن يفوته الوتر فإنه يوتر من أول الليل، يعني يصلي من أول الليل قبل أن ينام ويوتر ثم ينام. قال وحدثنا محمد بن المسنى وابن بشار، محمد بن بشار بندار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن قتادة بن دعامة، وقلنا إذا روى شعبة عن المدلسين وعن عنه عن شيوخهم فهي مقبولة، لأن شعبة لا يروي عن المدلسين إلا ما سمعوه وصرحوا بسماعه وعلم أنهم سمعوا، وإلا ما روى إلا بصيغة التحديث. عن أبي مجلز مر معنا اسمه لاحق قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل، هذا أقله، أن يصلي الإنسان ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث هذا، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل، وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريب وهارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. هذا أصرح ما يكون. يقول أبو كريب قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر، يعني في روايته قال عبيد الله حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثه. الإمام مسلم كما هو معلوم ومن تابع معنا من أول الشرح تجد أن الإمام مسلم ينبه على مثل هذه الأشياء التي قد نراها نحن صغيرة، ولهذا تجد فحول المحققين قديما وفي أعصارنا ومعاصرينا تجد أنهم يهتمون بمثل هذا، يعني قد يكون الفرق يعني صغير جدا ومع ذلك يعتني به المحقق، وكذلك تبعا يكون هذا تبعا لفعل السلف ينبهون حتى على صغار الألفاظ. فهكذا يفعل مسلم. مسلم يقول أبو كريب حال روايته الحديث لم يقل ابن عمر في النسب، لم يضف عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، وإنما قال عبيد الله بن عبد الله، والزيادة جاءت من هارون بن عبد ابن عبد الله، لكن في رواية أبو كريب لم يقل هذا. طبعا هذا تنبيه صغير جدا لكنه حقيقة ينبئ عن شدة تحري الإمام مسلم للألفاظ. ولهذا نحن قلنا لإخواننا إذا بدأت بحفظ كتب الستة فابدأ بمسلم، احفظ مسلم، استقرئ مسلم، فهو أجمع لك وأمتن متونا، لأن المتون لا تساق بمعنى وإنما تساق بنصها. فقد صنف الإمام مسلم هذا الكتاب بين في بلاده في محضر كتبه التي سمعها من شيوخه، حتى في محضر شيوخه الذين سمع منهم، فإن يعني وقع عنده إشكال عاد إلى شيخه فتحمل منه وعلم ما فيه من خلاف. فالشاهد أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعتني بهذه الألفاظ، ولهذا قلنا عليك حال دراسة الكتب الستة أن تبدأ بماذا؟ تبدأ بصحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. ساق شاهد هذا الخبر الذي قرأناه فقال حدثنا خلف بن هشام أبو محمد البغدادي وأبو كامل، أبو كامل هذا الجحدري، قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت ورأيت الركعتين، يعني أنس بن سيرين يسأل الآن ابن عمر يقول أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، أأطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يسأل الآن عن ماذا؟ عن صلاة ركعتي السنة، سنة الفجر، هل أطيل فيها القراءة أم أقصر عن القراءة أم ماذا؟ قال أأطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنى مسنى ويوتر بركعة. هذا هو الشاهد إن كان الحديث، وأنس بن سيرين لم يسأل عن هذا لكن الإمام مسلم ساقه لأن فيه هذا الشاهد مسنى مسنى ويوتر بركعة، هذا هو شاهده، لكن الحديث أصلا لم يسق للوتر، الحديث أصل الحديث وأصل سؤال أنس ابن سيرين لم يكن للوتر، ولكن الشاهد جاء فيه تبعا فانتقاه مسلم لهذا. قال قلت إني لست عن هذا أسألك، قال أنس ابن سيرين يقول أنا لا أسأل عن الوتر وقيام الليل، إنما أسأل عن ماذا؟ عن ركعتي سنة الفجر. وطبعا ده فيه سوء أدب، الصواب وهذا فيه فقه كبير من ابن عمر، السنة حال سؤالك في مسألة أن تفعل الآتي، أن تجيب بزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم حال سؤاله عن ماء البحر إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ ماء البحر، فيقول هو الطهور ماؤه، هذا يختص بسؤالكم، الحل ميتته لأنكم هتسألوا كمان وتحتاجوا السمك لتأكلوا، فهل تظن أن ميتة البحر خلاص حرام فلا تأكلوها؟ فزادهم، فالسنة الزيادة. فابن عمر تتبع هذا وقال وأتى له من بادئ الليل صلاة الليل مسنا مسنا ويوتر بواحدة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى ركعتي سنة الفجر.
قال إنك لضخم، لما أنس بن سيرين قال إني لست عن هذا أسألك، فقال إنك لضخم، يعني يا أنس إنك أي يا أنس لضخم، يعني عظيم الجسد قليل الفهم، فيه إشارة إلى الغباوة يعني وقلة الفهم، هكذا يوبخه. ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث، يعني بتشغلني عن 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 عدم تمام الحديث، دعني أكمل لك وأستقرئ لك الأمر من بادئه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مسنى ومسنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء قبل صلاة الفجر، كأن الأذان بأذنيه، كأن الأذان يعني الإقامة، هكذا فسرها القاضي عياض رحمه الله، بأذنيه، إشارة إلى شدة تخفيفه صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا معنى قبيل ذلك. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر الصلاة، يعني هذا من الخلاف الذي جاء في الرواية. وحدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد ابن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه، فقال به به إنك لضخم، به به مثلها مثل مه مه ونحو ذلك من هذه الكلمات التي يعني بها العربي الزجر عما يقال والاستعجاب لصنيع الآخر. قال حدثنا محمد بن المسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث بضم الحاء المهملة قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن تسلم في كل ركعتين. هذا تفسير صحابي هو من أعلى أنواع التفسير للنص النبوي، كما أن القرآن أعلى تفسيره القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة والتابعين ونحو ذلك، فأيضا أقوى تفسيرات القرآن هو أو أقوى تفسيرات السنة هي السنة نفسها، لأن في غالب الأمر لا نقول إن القرآن يفسر السنة، لا، وإنما السنة هي التي تفسر القرآن، ولهذا أعرضنا عن كون القرآن أعلى ما يفسره أو السنة أعلى ما يفسره القرآن، لا، وإن كان هذا لو وجد لكان أجود بطبيعة الحال لكنه غير موجود. فأولى ما تفسر به السنة السنة نفسها، كلمات النبي نفسها، ثم الصحابة، هذا الجيل الذي رأى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع هذه الكلمات، فهو أجود من يفسر، ولهذا نحن تبع لفهم السلف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير، معمر ابن راشد ويحيى ابن أبي كثير اليمامي، عن أبي نضرة اللي هو المنذر ابن مالك سبق معنا كثير، عن أبي سعيد هذا الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرني عبيد الله عن شيبان بن عبد الرحمن هذا عن يحيى هو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو نضرة العواقي اللي هو المنذر ابن مالك، وفي بعض يعني هناك من يضبطه بالعوقي هكذا بتسكين الواو، أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح، هذا ما يختص بالوتر. أما الباب الذي يليه فهو يختص بأمر آخر، وهو أن الإنسان إن خاف أن يفوته الوتر من آخر الليل فإنه يقدمه في بادئ الأمر، وقلنا إن التقديم يعني تقديم الصلاة ولا نعني تقديم الوتر، ثم إن استيقظ صلى وإلا فلا، هذا لم تأتي به السنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص يقصد به حفص بن غياث، وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر. طبعا في هذا الإسناد فائدة قد يعني لا يتنبه لها بعض طلبة العلم، وهذا راجع إلى يعني عدم الإدراك، راجع إلى عدم معرفة تقاسيم الرواة اللي احنا مرينا عليها في بادئ الدرس، كنا ننبه عليها مرارا وتكرارا، ويعني حتى جعلنا الناس تمل من كثرة تقسيم الرواة في بادئ حتى كتاب الإيمان ونحوه، ولهذا نحن أقللنا كثيرا عن مثل هذا. لكن من باب المراجعة احنا قلنا إن الأعمش مدلس تقبل رواياته إن روى بالعنعنة في حالات، منها إن روى عنه شعبة ثانيا إن روى عنه حفص ابن غياث كما نص عليه الحافظ ابن حجر في هدي الساري. فها هنا يقول الإمام مسلم حدثنا حفص، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم. محمد بن خازم إن روى عن الأعمش بالعنعنة ففيه العلة نفسها وهي علة التدليس. طبعا كل ده داخل الصحيحين لا إشكال فيه، لكن من باب التثبت والزيادة. فالإمام مسلم جاء بحفص متابعا لأبي معاوية في هذه الرواية، لماذا؟ ليبين أن حفص قد روى عن الأعمش هذه الرواية، فلا يخشى تدليس من؟ تدليس الأعمش، قد أمنا تدليس الأعمش ونحن آمنون منه في الصحيحين لا إشكال، لكن هذه زيادة تثبت من الإمام رحمه الله. عن أبي سفيان قلنا طلحة بن نافع، عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يبقى فليوتر أوله هذا أمر بالصلاة، أمر بالوتر، وبطبيعة الحال الصلاة داخلة فيه لأن آخر الصلاة يكون وتر، فالأمر بآخرها أمر بماذا؟ بأولها. قال ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية محظورة، يعني صلاة إيه؟ صلاة آخر الليل محظورة، هكذا قال أبو معاوية، لكن رواية حفص هي التي ساقها مشهودة وهي الأشهر. حدثنا سلامة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، وذلك أفضل. يبقى الإنسان إن خشي على نفسه أن ينام خلاص يصلي قبل أن ينام، والله يقوى على استيقاظ خلاص يبقى يؤخر، وهذا الأجود بطبيعة الحال. قال حدثنا عبد ابن حميد صاحب المسند الإمام، أخبرنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني، أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن جريج، أخبرني أبو الزبير محمد ابن موسى بن تدرس عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوط، يعني تطويل القيام هذا أجود. الخلاف معروف عند السلف في الصلاة، هل السجود كثرة الركعات أم كثرة القيام؟ قال النبي لمعاذ أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا استدل به فريق من العلماء على أن كثرة الركعات هي الأجود، والفريق الآخر يقول لا نصا أفضل الصلاة يعني صلاة الليل طول إيه؟ طول القنوط. وبعض الناس قد يجمع ويقول والله ممكن نجمع بين الروايات في هذا الباب، فنقول إن بالنسبة إلى قيام الليل فأجوده طول القيام، وبالنسبة إلى بقية الصلوات وبقية النوافل والتطوع الجائز فإن كثرة السجود كثرة ركعات فيه هذه هي الأجود، هذه هي الأجود. وبطبيعة الحال طول القراءة في قيام الليل هذا هو الصحيح بالضابط الذي يعني جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء، قال أي أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن رهيم وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوط، طول القنوط. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، يعني كمان أبو معاوية في هذه الرواية، وكان الإمام مسلم يقول في رواية أبو بكر بن أبي شيبة خلاف بين رواية، خالف فيها رواية أبو قريب، أبو قريب يقول قال حدثنا الأعمش، وأما في رواية أبو بكر بن أبي شيبة فيقول حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، فعن عن أيضا محمد أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. يبقى فيه حقيقة حس على إصابة هذه الساعة. هذه الساعة تأتي في أي طرف من أطراف الليل، إن كان كثير من العلماء يقولون إنها في الثلث الأخير حال نزول رب العزة تبارك وتعالى، كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فهذه الساعة يعني يتحراها المسلم ويود أن يصيب مثل هذه الساعة، فيصلي الثلث الأخير. والثلث الأخير من الليل معروف، يعني إن قسم الإنسان الليل من العشاء، من وقت دخول العشاء إلى الفجر، يقسمه ثلاثة أثلاث. الثلث الأخير بطبيعة الحال الإنسان يصلي فيه ويركع ويدعو ويسجد، يعني يصيب من هذا الخير، لعل الله تبارك وتعالى يعني يتقبل منه دعاء في هذه الليلة فيصيب خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناتنا، إنه جواد كريم. نقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.